الآخرة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن العلماء يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة، فيقولون هو ما استوى فيه علم الخاصة مع علم العامة، أي أنه بغاية الظهور والجلاء، بحيث يعرفه العالم والجاهل، الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى. ولذلك قالوا ما كان هذا سبيله فإنكاره كفر، وإنما قالوا المعلوم من الدين، فجعلوا هذا قيدا، لأن المعلوم بين البشر ولو كان ضروريا فإن إنكاره لا يكون كفرا. المعلوم من العقل بالضرورة جحده ليس بكفر. فمثلا معلوم من العقل بالضرورة أن الواحد والواحد يساويان اثنين، وأن العشرة أكبر من الثلاثة وأكبر من الأربعة. فلو قال قائل إن الثلاثة أكبر من العشرة لم يكفر، وإن كان قد خالف المعروف من العقل بالضرورة عند سائر الخلق. إذن قولهم المعلوم من الدين، فأخرجوا بهذا القيد مثل هذا الذي ذكرته من جحد المعلوم بالعقل ضرورة. بكل أسف صار إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ديدنا لكثير ممن يدعون الإسلام المستنير، أو للذين يرفضون الإسلام صراحة. في رحلتي هذا العام وأنا في طريقي إلى الحج، وقفت على مقالات ثلاثة نشرتها جريدة الخليج في دولة الإمارات. المقالات الثلاثة مع امرأة يجعلونها يعني إحدى رموز النساء في مصر. هذه المرأة قالت للمحرر أو للصحفي وزوجها جالس إلى جنبها: أنا طلقت قبل هذا رجلين، وتشير إلى زوجها. تقول هذه المرأة: إنه لا يجوز أن ينسب الولد إلى أبيه فقط، والله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: ينصب للغادر يوم القيامة لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فبوب عليه البخاري رحمه الله باب ما ينسب الناس إلى آبائهم. والحديث الوارد بنسبة الرجل إلى أمه قرأه الطبراني في معجمه، وهو حديث باطل، أن في دعاء التلقين أن المرأة إذا مات فإنهم يلقنونه في قبره فيقال له: يا فلان ابن فلانة
اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا ويلقنون الشهادة، فهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فتقول إن الأمة تحمل وهي التي ترضع وهي التي تتعب، فكان على الأقل ينسب الولد إلى أبيه وإلى أمه على السواء. وتقول ليس هناك ولد شرعي وولد غير شرعي، بل الولد إذا جاء عن علاقة حب فهو الولد الشرعي، وأن الرجل يسمى مغتصبا ولو كان متزوجا، فإنه لو أتى أهله على غير رغبة منها فهو مغتصب، وينبغي أن يعامل معاملة المغتصب. إنما إذا الرجل أحب امرأة فأنجبت منه سفاحا فهو ده الولد الشرعي. وتقول إنني أرفض تقسيم الميراث كما جاء في القرآن، لأن المرأة في هذا الزمان هي التي تتولى الإنفاق في كثير من الأحيان، والقرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فينبغي أن يعدل نظام المواريث. هذه المرأة تخرج من الإسلام بكلمة واحدة فضلا عن كل هذا. ليس هذا هو الذي دعاني إلى الكلام، فإنها امرأة كافرة مرتدة لا شك في ذلك ولا ريب. لكن الصحفي بعد ما أخذ هذه المقالات الثلاثة توجه إلى المفتي وعرض عليه هذه الأقوال، فأجاب المفتي إجابة صحيحة ولكنها كانت إجابة ناعمة دبلوماسية. قال نحن لا ننكر حرية الحوار ولا ننكر حرية الرأي، ولكن هذا الذي تقول هذه المرأة خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، كان ينبغي أن يصرح بأنها كافرة ودمها حلال. نعم المقال الذي قرأته هناك لم يتعرض فيه أبدا لتكفيرها، الشيخ الأشبال يقول صرح بكفرها، لكن أنا لما قرأت هذا المقال بحثت قرأت هناك في جريدة خليج بحثت عن تكفيرها فلم أجد. مثل هذا النوع لابد أن يصرح بكفره، كهذا الذي يسمي نفسه مؤرخا وبيكتب مقالات بعنوان خواطر مؤرخ وهو من أجهل الخلق بالتاريخ، حتى بالتاريخ هذا رجل جاهل يقول أن الخلفاء الأربعة كانوا علمانيين، وهذا جاء في جريدة عقيدتي بالعنوان العريض الخلفاء الأربعة علمانيون، ويقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما قاتل الذين خالفوه الرأي فقط، خالفوه الرأي فيكون يكون مترتب على مخالفة الرأي مقتل 100,000 إنسان، ويسمح بالجهل بمثل هذا في ديار المسلمين وفي بلد تقول أن دينها الرسم الإسلام، بل هناك ما هو أطم من ذلك وإذا صح لكان طامة عظيمة. على موقع الانترنت، على موقع الكنيسة المصرية في الانترنت، بعث بعض الدكاترة النصرانيين رسالة الى شيخ الازهر تتألف من 10 ورقات، بيقول لشيخ الازهر انني اطالبك، فحوى الكلام، انني اطالبك ان تقول في مصر عن النصارى ما قلته في امريكا. معروف ان كل ما يحصل جارة في امريكا يقوم هناك النصارى بعمل مظاهرة ان في اضطهاد للمسلمين في مصر، فتكون النتيجة لارضاء هؤلاء ان احنا نفتح نافذة، يقول لك مش لاقيين هوا افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة تفتح نوافذ كثيرة ولا يرضون، وهذه السلسلة موجودة باستمرار، ان الاخوات مضطهدين في مصر، النصارى مضطهدين في مصر. فلما كان شيخ الازهر هناك في امريكا اخر مرة سألوه ان القرآن يصرح صراحة بكفر النصارى، وده من شأنه ان هو يبث العداوة بين المسلمين والنصارى، يعني والنصارى القرآن لما يقول النصارى كفرة يبقى لابد ان يكون المسلم عدو الكافرين، فده من شأنه ان يفتت الوحدة الوطنية. فماذا تقول في الآيات المصرحة بكفر النصارى؟ انا انقل هذا الكلام لا انسبه لشيخ الازهر، ولكن انا انقله انسبه الى هذا الانسان، وشيخ الازهر لابد ان يرد، اذا لم يرد فيكون لنا شأن اخر معاه. يقول ان شيخ الازهر لما سئل في امريكا عن الايات التي تكفر النصارى ان الله ان لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، فقال هذه الايات نزلت في النصارى القدامى، يعني نزلت في النصارى اللي كانوا على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، لو صح هذا لكان كفرا، يبقى شيخ الازهر مرتد. لو صح هذا الكلام انه قال ان الايات التي نزلت في القران خاصه بنصارى النصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا القول رده قطعا. ليه؟ لان شيخ الازهر الدكتوراه بتاعته في التفسير، يعني انا مش رجل جاهل ولا رجل ماشي بالشارع ولا من اثناء الناس، فنحن نحتاج ان يرد على هذا الكلام في موقع الازهر على الانترنت، وان يرد في جريده صوت الازهر، وان يرد في كل الجرائد الرسميه حتى يدفع عن نفسه هذا الكلام الخطير. فلما ينشر هذا الكلام، وطبعا الجماعه اللي بيطالعوا على الانترنت بالملايين المملينه في العالم كله، لما يقرأوا هذا الكلام منسوبا الى شيخ الازهر هو اكبر عمامة رسمية في بلاد المسلمين في مصر، تكون مشكلة كبيرة جدا من المشاكل، ولا بد من رد حاسم على مثل هذا. ايها الاخوة الكرام، نحن في زمان اهتزت فيه الثوابت، ثوابت التي ما كان يجرؤ احد من المنافقين المعلنين بالنفاق او المستبدلين له ان يجهر به، لقد اهتز كثير من الثوابت في زماننا، حتى صار المرء في غاية الحيرة يتبع من. احنا نتمنى ان يعلو شأن الازهر، الازهر مؤسسة محترمة جدا في خارج مصر، انا رأيت بعيني صورة لسيارة الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو في ماليزيا، رأيت الجماهير رفعوا السيارة بأيديه، رفعوها. ولما نزل المسلمون أيام محنة البوسنة والهرسك إلى هذه البلاد، وذهب العرب المقاتلون إلى هناك، اشردت أعناق أهل البلاد وقالوا إن أبناء الصحابة وصلوا. فهؤلاء يظنون ان العرب اننا العرب ابناء الصحابة، فهم يتصورون اننا حملة الدين حقا، واننا لا نبدل، واننا لا نغير، واننا نجهر بالحق ولو كان مرا. وهناك ايات كثيرة تخرب الازهر عمدا، حتى صار بكل اسف اقولها، لا اقولها شامتا، انما اقولها وانا في غاية الحزن، نسبة الازهري لم تعد شرفا، فلان ازهري ما عاد شرفا ان يقال فلان ازهري، مع كثرة الشرفاء في الازهر وكثرة الفضلاء في الازهر، ولكن الرأس يشين او يزين، ان رأسا واحدا قد يدنس امة كاملة، كما ان رأسا واحدا يزين امة كاملة. فإنكار المعلوم من الدين بضرورة ونشر في الجرائد والمجلات هذا من الخطيئات الكبار. ما كل إنسان منحرف أو مرتد يقول قولا يمكن أن ينشر قوله في جريدة ويقال للعلماء ردوا عليه، فينشغل العلماء ويضيعون اوقاتهم في تثبيت المعلوم من الدين بالضروره، وما بقي من الحق وهو كثير جدا لا يعرفه الا بعض اهل العلم، كيف السبيل الى الجماهير؟ كيف السبيل للجماهير ان تعلم هذا الحق اذا كنا نشغل نفسنا طول عمرنا ببيان المعلوم من الدين بالضروره؟ فينبغي ان يحجب ما ينبغي لاي انسان ان يقول قولا فينشر ويقال للعلماء ردوا عليه. الموقف الاخر او الذي تابعته هو موقف الذي تحدث عنه فضيلة الشيخ ابن الاشبال، وهو ما فعلته حركة طالبان. ان الازهر ارسل بعثة رسمية الى افغانستان، برغم ان الهندوس لما هدموا لما اخذوا المسجد من المسلمين، المسجد الكبير في الهند، وحولوه الى معبد، لم يحدث ان العالم المسلم غار وارسل وفودا الى الهند حتى ينكروا ما فعله الشيخ، والمساجد بتهدم بالمئات او بالعشرات في جنبات العالم، ومع ذلك لا تطوع البلاد المسلمه وترسل وفودا حتى ينكروا هدم المساجد، لا سيما ان كانت مساجد كما يقال لها تاريخ ولها يعني سائحون ولها زائرون، كما حدث في المسجد الكبير في الهند الذي حوله الشيخ الى معبد. ان الحجج التي ذكرها بعض من ينتسبون الى الازهر وينددون بهذه الحركة حجج ليس لها خصام ولا زمام، ولا يستطيع واحد ان يثبت حادثة واحدة مما ذكر. ايها الاخوة، انا اقول بغاية الصراحة، الازهر درج على اهمال علم الحديث. الازهر شأن المدارس القديمة التي بنيت في ديار المسلمين لنصرة المذاهب الفقهية، زي مدرسة نظام الملك في بغداد. كانوا هذه المدارس الرسمية إنما تدرس الفقه والأصول وعلم الكلام، إنما علم الحديث ما اعتنت هذه المدارس أصلا بتدريسه. وأنا لما تتبعت تاريخ المدارس الرسمية في بلاد المسلمين لم أرى للحديث ذكرا. والأزهر مدرسة من ضمن المدارس القديمة ماشية على نفس النهج. الاهتمام الأكبر في الأزهر هو بالأصول وبالعربية وبالفقه وبعلم الكلام، انما علم الحديث لا يهتمون به. وعلم الحديث هذا علم خادم، كل العلوم تحتاج اليه، فما من حادثة او من دليل الا ولا بد ان يثبت على طريقة المحدثين. فاذا احتجزنا بدليل من الادلة لا بد ان تصحح اسنادك الى الواقع. هم يقولون ان عمرو بن العاص لما دخل الى مصر لم يهدم الاصنام، نحن نطالبهم باسناد ولو ضعيف يقول ان عمرو بن العاص راى مثل هذا وسكت، ولن يجدوا الى ذلك سبيلا. تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم لم يذكر فيه حرفا من هذا، وبكل اسف تاريخ مصر لابن يونس مكتوب، ولكن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى اغلب هذا التاريخ باسناده الى ابن يونس. فلو ان بعض طلاب العلم في اوقات فراغه تفرغ الى النظر في اسانيد تاريخ دمشق ابن عساكر، فاذا راى احمد ابن يونس يبقى هذا نقله من تاريخ مصر، فليطالع في هذا التاريخ هل هناك اثارة من علم في هذا ام لا. مثلما افتروا على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القائل ايضا لما طلع بها قرار مؤتمر السكان ان ممنوع الختان، واهملوا علماء الازهر بالكامل في هذه القضية، وقالت الاطباء المتخصصون في المسألة. ومن الذي جمر بهذا القول ورفع عقيرته به؟ انه شيخ الازهر بكل اسف. وشرع شيخ الازهر برغم ان بضاعته في الحديث تساوي علم ابي الفلاح في الذرة، علم شيخ الازهر بالحديث يساوي علم ابي في الذره، شرع يضعف احاديث الختان في الوقت الذي قال فيه ينبغي ان نحترم التخصص. وإن أهل التخصص في الختان هم الأطباء، فنحن نقول إن أهل التخصص في الحكم على الأحاديث هم المحدثون، فما الذي جعلك تتكلم ولست من أهل التخصص؟ فهذا أغرى كثيرا من الناس بالكلام على الدين لهوان العلماء على أنفسهم. فهم يقولون إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختة، أين الإسناد بذلك؟ ما الدليل على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ الدليل أنه لم يجد دليلا، هذا هو الدليل. فصار الجهل عندهم قائما مقام العلم، والعلماء لما بيقولوا المثبت مقدم على النافي يقولون لأن المثبت معه زيادة علم والنافي لا علم معه، فإذا لم يجد المرء دليلا فيساوي لم يجد علما، فيأتي بهذا الجهل فيجعله دليلا في زمان الغربة. ويرحم الله الشيخ أبو فهر محمود شاكر رحمه الله، ذاك المجاهد الذي جاهد طيلة حياته لرفع مجد اللغة العربية والوقوف ضد هؤلاء الذين أرادوا أن يحرفوا اللغة العربية ويستبدلوا بها العامية، ومات مغموصا ولم يوفوه حقه أبدا، وهو أفضل رجل كتب بقلم يقول نحن في زمان أوتينا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، فكان الثدي فيقال فلان اعلم من فلان، ونحن الان في زمان نتفاضل فيه بالجهل فيقال فلان اخف جهلا من فلان. هذا يقول ان بنات النبي عليه الصلاه والسلام لم يختتن، مع ان ترك الاختتان كان عارا عند العرب، وكان الرجل في العرب في الجاهليه اذا اراد ان يبالغ في سب اخر يقول له يبنى الخلفاء، والمرأة الخلفاء التي لم تختتن، لأنها تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، وهذا عيب عند الحرائر. الحرة لا تزني، والحرة لا تأكل لزوجها، إنما تستزنيها في الإناء، إنما الحرة لا. فلما رأى واحد أي واحد يرده يكون يبنى الخلفاء، فكان العرب يختتنون. أفيقول من النفس أن تختتن ابنة أبي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الاختتان إن ذاك كان عارا ولا سده؟ أرأيتم كيف فعلوا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يمرروا حكما يخالف الإسلام من كل وجه. إن علماء الإسلام جميعا يدورون في الحكم على هذه القضية على كونين، فمنهم من قال إن ختان النساء واجب كالشافعية، وهو القول الراجح قطعا. لكن كيف سكتوا؟ وكيف مر القانون في مجلس الشعب واخذ قوة القانون في الدستور؟ وان الان ختان النساء جريمة، وان اللي يطبق متلبسا بختان المرأة يقع تحت طائرة القانون، لان ختان النساء ليس من النساء. وحتى اللحظة اللي انا بتكلم فيها يدرس الحديث اذا التقى الختان. يبقى الناس حق تفقد في المصداقية، تفقد في الثقة في علماء الازهر ولا لا؟ ايوه تفقد الثقه في علماء العزم، لان اصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرايد وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون وهم اللي بيتكلموا في الراديو، اصحاب الصوت العالي. انما العلماء المنكرون لهذا يعجزون ان يوصلون اصواتهم الى مثل هذه الاجهزه. يبقى ده طبيعي، لكن كل ما يتكلم لك الاثر الشريف لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس اخرين، ليس الناس اغنياء ولا مرسلين الى هذا الحد. اننا نتمنى ان ياخذ الازهر دوره، ازهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الإسلام المسلمين. فإحنا يا أخوانا بنقول إن هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء إما كذبة وإما جهلة، لا يوجد على الإطلاق دليل، ولا يستطيع المتكلم أن يجد دليلا. إن عمرو بن العاص رأى الأصنام بعينيه، سلمنا أنه رآها، مع أنني قرأت في كتب السياحة وكتب أول في بعد تخرجي في كلية الأزهر مباشرة، كنت أقرأ في كتب السياحة رجاء أن أنا أكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحة بتقول أن كل هذه الأصنام كانت مدفونة في الرمل،
وان البحث هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عمالين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الاصنام، وان ابو الهول ده هو لم يكن موجود الا راسه وما كان احد يجد يكونه اصلا، والاهرام مش اصنام، الاهرام ده مجرد بناء حتى لو اعمل بن عاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم انه لما لو افترضنا ان عمرو بن العاص راى مثل هذا، فان العاده في البلاد المفتوحه في ايام عمر بن الخطاب انهم كانوا اذا راوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون الى عمر بن الخطاب مثلما يحكون. وانا اقول هذه القضيه ليس لانها صحيحه، لانها مذكوره فقط. عروس مني قالت لما عمر عاص دخل فوجد الناس عاملين عروسه كبيره، ايه بتعملوا؟ قال لك اصل النيل بيحرن علينا، لازم نحذف العروسه دي فيه علشان يجيب لنا الميه. طيب اذا ما حدثتوش العروسه في الان لك فتجيش ميه ونعطش. قالوا فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يقول له انني دخلت في مصر فوجدت اهل مصر عندهم عاده انهم بيعملوا عروسه ويرموها في النيل عشان الميه تيجي الكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رساله الى عروس النيل، رساله الى النيل، ايها النيل ان كنت تجري باذن الله فجري، وان لم تجري الا بمثل هذه العروسه لا حاجه لنا فيك. وقال له خذ الرساله دي ورميها في الميه. الروايه بتقول وانا يعني استهجنها ولا اصدقها، تقول ان رموا الجواب بتاع عمر الخطاب في النيل فاذا الماء يجري. كان البلاد المفتوحة في زمان عمر بن الخطاب إذا حدث شيء لا يعرفه الفاتح وليس عنده فيه حكم كان يرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بالإضافة لأن هذه الأصنام لم تكن معبودة فعلا في ذلك الزمان، كانوا نصارى. ثم إن عمر بن العاص إذا ثبت إن هذه كانت معبودة لم يرى أحدا يعبد هذه الأصنام. سلمنا إن عمر بن العاص رأى الأصنام وعلم أنها كانت معبودة، سلمنا بهذا، فقد يكون من اجتهاده رضي الله عنه انه سكت حتى يعلم البلاد المفتوحه ويعلم اهلها ويقف على الجماعه الزعماء والرؤوس ويستفسر ويعرف ما حقيقه هذا الامر وما خطوه، وهذا داخل في باب الاجتهاد. حتى انت لو لم تسلم له في اجتهاده وقلت ان هو كان ينبغي ان يكسب، لكن هذا اجتهاد ليس معناه انه راى وسكت. فكيف يسمع في بلاد المسلمين ان يعبد غير الله عز وجل بالسجود للاصنام فيها؟ هذا والله عار عظيم. وما فعله هؤلاء هو عين الشريعه وهو عين الحق. وانا احيي المفتي الحقيقه لانه تكلم بكلام واضح في هذه المساله لما استضافوه في اذاعه لندن وسالوه سؤالا مباشرا، هل ما فعلته حركه طالبان يخالف الاسلام؟ قال لا بل هو الاسلام، او قال بل هو من الاسلام، وهم محقون في ذلك. وانا احييه حقيقه انه ظهر بهذا، غير بكل اسف الجماعه اللي طالعين عشان يقولوا هذا تراث الانسانيه، المصطلح الجديد اللي النظام العالمي الجديد بيحاول ان هو ينشره في بلاد المسلمين حتى يضيعوا الفروق ما بين الملل والنحل. مصطلح الانسانيه ان الكافر اخوك في الانسانيه، يبقى لا يجوز ان تنكر عليه كفره، ولا يجوز ان تدعوه الى ما تعتقد انت من الحق، وهذا تضييع للدين بكامله. ومصطلح الانسانيه مصطلح فاشل الان، مصطلح فاشل الان، للاسف ياتون على الكافر الذي لا يشك احد في كفره، وكفره الله عز وجل في القران كفرا صريحا، يقول اخواننا الاخبار. لا والله ما هم لنا باخوه ابدا، نحن لا نظلمهم، ليس معنى هذا الكلام ان انا بقول لك اعتدي عليهم وروح اعمل وخلي وسوي، لا، لكن هؤلاء ليسوا باخواننا. قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوه. وبكل اسف حجبت مثل هذه الايات من المقررات، وممنوع تدريس مثل هذه الايات في المقررات، مثلما منعت ايضا من مثلما منع من وضع الايات الشاتمه لليهود المبينه لاثقل يوم في القران في المقررات. وانا بعتقد ان لو شارون فضل ماشي بالخطه بتاعته دي احنا هنخلي كل الاحاديث اللي بتكتب في اليهود هي المقرره، وهكذا يلعب بكتاب الله عز وجل. اذا كان المساله مساله السلام عليكم ماشي المساله، يبقى تحذف هذه الايات، ما تقرر ولا السلام يعرفوها. ليه؟ لانها معارضه لسياسه السلام. ثم مضى الزمان وتقلبت الاحوال ورجعت المسألة جزعة كما كانت. لن يصلح هذا الشارون بفرق انه على استعداد ان هو يضرب سد العين. انا اعلم وانتم تعلمون انه لا يستطيع ضرب السد العالي. مش لانه عاجز عن ضرب السد العالي. لان المسألة مسألة توازنات. ولا يستطيع واحد اسرائيل على وجه الخصوص انها تنظر الى مصر. الان. لان مصر لم يأتي دورها بعد. مصر هي القلب. وهي الوطن العربي والاسلامي كله هو الاجنحة. فاذا قص الاجنحة سهل عليه ان هو يضرب القلب. ولذلك مصر متروكة. لكن لما اذا كانت المسألة مسألة توازنات وهو عمال يقول انا ضرب السد العالي. طب ما انا قلت من ده نقلب سلة ابيه راسا على عقل. اهو كله كلام. لا انا هقلب سلة ابيه ولا هو يضرب السد العالي. بس على الاقل لا يستطيع علي انا بالكلام. وانا لو قلتها انا قرأت في مذكرات السادة الاسرائيليين اللي هي طلعة بمناسبة حرب اكتوبر. قالوا ان اكثر حاجة تزعج اسرائيل ان مصر تضرب عليها. ولما بيحصل مظاهرات في مثلا مصر او تقلبات او الكلام ده اول شيء بيفكروا فيه كيف يتجنبوا هذا الغضب. ولذلك افلحوا جدا افلاح باخراج مصر من القضية لانهم حيدوها. لان مصر لها ثقل كبير. وانا لا اقول هذا تعصبا لبلدي. لا انما هذا هو الحق. هذا الواقع الذي يجري والذي نعرفه نحن كيف لم نستثمره. نحن نوحش العلماء الكبار العلماء اللي لهم لسان صدق العلماء المحترمين. ليس من مصلحة اي بلد انها تنحش العلماء المحترمين ابدا. هذا الغمض لدور العلماء كان في حرب رمضان. انا قرأت اكثر من 25 كتابا عن حرب رمضان من الجانب المصري ومن الجانب الاسرائيلي ومن الجانب الامريكي. اللي يهمني في المسألة كلها الجانب المصري الذي ارخ لحرب رمضان. انا سمعت الشيخ محمد نجيب المصيري رحمه الله يقول في مسجد النور في العباسية اننا معاشر الشيوخ ظللنا 3 أشهر قبل حرب رمضان نبيت مع الجنود في الخنادق ونذكرهم بوعد الله ونرفع للروحهم المعنوية ونتلو عليهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الجنود يبكون وهم يسمعون هذا الكلام ويقولون لما لا تأمروننا بالقتال؟ لماذا غللتم أيدينا واحنا عمالين نحمس فيهم؟ ولذلك لما انطلقت الصيحة الأولى كانت الله أكبر. دي ما تجيش أبدا بتعليم العلمانيين ابدا. انما هذه كانت بفضل الله عز وجل ثم بفضل الشيوخ الذين ظلوا 3 أشهر يبيتون مع جنود الخنادق. توافر صنيع كل المؤرخين هذه الحرب ان اهملوا دور الشيوخ تماما ولم يذكرهم واحد ويقول ان لهم فضلا. طب لمصلحة من هذا ان يغلط دور هؤلاء ويكون المسألة كلها دور سياسة محض وان هؤلاء لا يذكرون؟ بل مضى الزمان. احنا نعرف ان العيد القومي للسويس السبب فيه الشيخ حافظ السلامة. لما خرج الشيخ حافظ السلامة بالناس المدنيين ليقاتلون الشارون بعدما سلم المحافظ ورفع الرايات. وهذا الكلام نقوله من عندي. هذا الكلام مدون في كل الاخبار التي ذكرت هذه الواقعة. وان قام الشيخ حافظ السلامة وقام الاهل السويس بالعصي والبنادق والحجارة يقاومون هؤلاء الاسرائيليين اليهود حتى اخرجوهم. صار هذا عيدا قوميا. وبعد ذلك يتهم الشيخ عبد السلام رسميا بانه مجنون. فهذا ليس من المصلحة في شيء. اننا لا نطالب بدور لاعياننا على وجه الخصوص. لكننا نطالب ان ياخذ اهل الحق دورهم. وهذا واجب لصيانة الامن العام. هذا الاستقرار ايها الاخوة سببه الشيوخ الذين افشوا المنهج الحق الاعتمادات الامنية للصعيد اضعاف 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 الاعتمادات الامنية لوجه بحري. وهذا الاستقرار الموجود في الوجه البحري سببه استقامة منهج الشيوخ، فاستقامت الجماهير معهم. فينبغي ان يظهر هؤلاء وان يمكنوا ولا يمنعوا من التجول بين المحافظات، ولا يقال انت ممنوع ان تذهب الى مكان الفلان، لان هذا ليس من المصلحة في شيء. اعداء الدين كثيرون، والعلمانيون الذين يقولون، وهذا الذي يقول ان خلفنا وضع كانوا علمانيين، يقول انا علماني مسلم. ممكن على وجدان نصراني مسلم ويهودي مسلم وبوذي مسلم ومجوسي مسلم، هذه على هذه معنى علماني مسلم. فهو يتكلم عن ذلك الصديق باحتقار، وعن عمر الخطاب باحتقار، ويقول ان الحجاب ظاهرة اقتصادية، الحجاب ان المرأة لله مشغولة، يعني في امريكا يلبس الجنز ليه؟ ما عندوش قضية ان المرأة تتزين وتبقى شكلها جميل وتلبس جنز وخلاص، قال لذا عشان خاطر نفقات بقى المكياج ونفقات بقى التزين كاملة كثيرة، فقال لك احسن حاجة نفس الحجاب. تلك سكات ظاهر عنك عارها، قل موتوا بغيظكم. هؤلاء يقولون هذا لانهم وجدوا المادة اعلى ما يكون، ما استطاعوا ان يحجموه. من 3 سنين كان مسألة الحرب على النقاط قائمة على قدم وساق، من نوع الدخول في الجامعة والمدارس والكلام ده. الان تركوا هذا الامر ليه؟ لزيادة عدد المنتقبات. قل موتوا بغيظكم. المرأة اللي ترجع الى الله عز وجل يقال لها انت رجعت لانك فقيرة، ماشي فقيرة. وهو نفس هذا الرجل في قراءة المؤرخ يقول ان اللحية والعودة الى الاسلام سببها الفقر، ماشي رجل فقير وعلم ان الله هو الغني فنادى بسيده عشان تدري يديله ويأكله ويحميه، ما العيب في ذلك؟ انتم تفعلون هذا في الدنيا ولكن تفعلونه مع العبيد. فإذا رجع هؤلاء إلى سيدهم حقا وإلى ربهم ووجدوا أنهم لما نفذوا عليه باعوا بالفقر العاجل، فأرادوا أن يرجعوا إليه حتى يغنيهم وحتى يسرهم، أيقال إن هذا يعير المرء بهذا؟ لا والله ما يعير المرء بهذا، لكن كما قال إخوانهم قديما للمسلمين غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فليقولوا ما شاءوا، غرنا ديننا فليكن ذلك، لأنه دين عظيم الذي يمسه والذي يصحبه لابد أن يكون عزيزا به معتزا به. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
خذ من الدنيا ما شئت، تمنى ما شئت، واغرق في الأمان كيف شئت، لكن تذكر أن هناك لحظة أو ستستنف أن تغيب، لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من الموت.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
والد بين أولاده يضاحكهم ويداعبهم في أيام العيد، وفجأة وإذا بالأفراح تنقلب أحزانا ويبقى الأولاد أيتاما. تراقب الأيام والشهور ليزفها أبوها إلى عريسها لحظات، والعريس والوالد بين الأموات. أتقنها أيما إتقان، صبغها بالألوان، فرجها أجمل ما كان، أخذ على حين ذرة فانتقل إلى دار الكرة.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
للموت سكرات، إن للقبر ظلمات، إن للدار سفرات.
لا بد أن تميد لها كل نفس مهما كانت عنها تحيد.
ذكر
دواء لقسوة قلوبنا،
ذكر
دواء لغفلة نفوسنا،
وأدهى من الموت ما وراءنا
حسرات حسرات سكرات.
ظهور
الموت جاء يا أسير الغفلات، إلى كم التعامي عن أمور واضحة.
الرموز لم العشور للسلوم، وتوصيد باب الأمان المنور. تمرك لهم بالعيون السنور، وتوصيد باب الأمان المنور.
فأشيا بقلبي أسير الهوار،
وقاعد جهلا صار السنور.
في ليلها وراء المنام وبيت الظنون.
تحذر هجمة المنون ولا تغرس الأمان، وابكي من الأشفال على زمان ثاني. فالمنايا خاطئات الآمال، والليالي مبنيات الآجال.
لقد آل يا